يقول المؤلف رحمه الله: وإن مات من لزمه حج أو عمرة استنيب عنه وجوبا من تركته من رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجب على الميت لأن القضاء يحكي الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء، فالله أحق بالوفاء ويسقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في الدرس الماضي أن من قدر على الحج بماله ولم يقدر بنفسه فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من بلده، هذا هو الواجب. فإذا استكمل الشروط بأن توفر لديه المال لكنه لا يقدر على الحج بنفسه، فيجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. ومثله أيضا المرأة إذا كانت قادرة على الحج بنفسها وعندها قدرة مالية أيضا لكنها لم تجد المحرم، فإنها تستنيب شخصا يحج ويعتمر عنها. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم إن المصنف هنا يبين رحمه الله حكم من مات ولم يحج وكان قادر على الحج، فيبين أن حكمه حكم من سبق، وهو أن من مات وكان قادر على الحج ولم يحج فإنه يجب أن يؤخذ من تركته مالا ويعطى من يحج ويعتمر عنه. ولذلك قال المصنف: وإن مات من لزمه حج أو عمرة استنيب عنه، يعني أخذ الورثة من تركته مالا قبل أن يقسموها ويعطوها شخصا يحج ويعتمر عنه حتى تبرأ ذمته، حتى تبرأ ذمته، لأنه إذا لم يتأتى إتيانه بالحج بنفسه وكان قادرا بماله فإنه يجب أن يؤخذ من ماله ويحج عنه ويعتمر عنه. ويقول: سواء أوصى بهذا أو لم يوصي، لأن هذا حق لله، وما كان حقا لله يجب أن يؤخذ من التركة كالزكاة، كمن مات وعليه زكاة لم يزكي فإنه يؤخذ من ماله أوصى أو لم يوصي، أو كان عليه أيضا كفارات لله أو كان عليه ديون للناس، فإن هذا كله يؤخذ من تركته قبل أن تقسم، ثم بعد ذلك تقسم التركة إلى أخذت الحقوق والديون التي عليه، سواء كان ديونا لله كالحج والعمرة والزكاة والكفارات، أو كانت ديونا للناس، فيجب أن يؤخذ هذا من رأس المال، يعني قبل أن يقسم. أوصى به أو لم يوصي لا ينظر إلى هذا، سواء كان قد أوصى أو لم يوصي، هذا حق واجب على الورثة. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا أريد أن يستناب عنه شخصا فإن النائب لا بد أن يخرج من بلده، لأنه كما لو حج هو بنفسه فإنه يحج من بلده، فكذلك النائب يكون من بلده، ما يقال لا ننظر إلى بلد قريب من مكة، لأن هذا أوفر مالا وأخف نفقة، فنعطيه شخصا مثلا ساكن في مكة أو قريب من مكة. يقول المصنف رحمه الله بأن ذلك لا يجوز، لا بد أن يخرج من يحج ويعتمر عنه نيابة من نفس بلده. لماذا؟ لأن هذا يقضي عن الميت، والقضاء يجب أن يكون بصفة الأداء، ومن المعلوم أنه لو كان أداه بنفسه لكان قد خرج من من بلده، فكذلك القضاء يخرج يحج عنه من نفس بلده. نعم. ثم استدل المصنف رحمه الله على ذلك في هذا الحديث، حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة، جهينة هذه قبيلة من قبائل العرب المشهورة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، والنذر واجب يجب الوفاء به، فكذلك الفريضة من باب أولى، إذا كان هذا في النذر يجب أن يحج ويعتمر عنه، والنذر أوجبه العبد على نفسه، فما أوجبه الله تعالى ابتداء عليه هذا من باب أولى. قال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، لو كان على أمك دين حق للناس أكنت تقضينه؟ فالجواب نعم أنها ستقضيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فهذا دين لله ودين الله أحق بالوفاء وأحق بالقضاء، فدل ذلك على أنه يجب أن يحج ويعتمر عمن كان قادرا على الحج والعمرة ولم يحج. ثم قول النبي اقضوا الله دين على أن هذا قضاء، والقضاء يكون بصفة الأداء، فكما أن المؤدي الحج يخرج من بلده فكذلك الذي يقضي عن غيره يجب أن يخرج من نفس بلده المنوب عن نعم.
ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه.
ثم يبين المصنف رحمه الله أنه لو حج رجل أجنبي أو حتى من أقربائه تبرعا، يعني لم يأخذ شيئا من تركته، فهل يجزي ذلك؟ نعم يجزئ، ولا يجب على الورثة أن يحجج عنه شخصا آخر. فلو جاء إنسان وقال هذا صديق لي وله علي حق وأنا أريد أن أحج وأعتمر عنه لأنه لم يحج ولم يعتمر وكان قادرا، فإن ذلك يجزئه عن الميت ولا يجب على الورثة أن يأخذوا مالا ويحج عنه. أو ربما قال أحد الورثة أنا أريد أن أحج وأعتمر عنه تبرعا لله، لا أريد أن أخذ شيئا من ماله، هل يجزي؟ نعم يجزي ويجزي. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الحج والعمرة لا تجزي عن الحي إلا بإذنه، لو أراد أحد أن يحج عن أحد أو يعتمر عن أحد فرضا أو نفلا فالحي لا بد من إذنه. لماذا؟ لأن هذا توكيل، والوكالة لا بد لها من إيه؟ لا بد لها من إذن، وتوكيل من الموكل. فإذا أراد أحد أن يحج عن أبيه أو أن يعتمر عن أبيه أو عن غيره وكان حيا فإنه لا بد من إذنه، لا بد أن يوكله ويقول له حج عني أو اعتمر، أو يخبره قال يقول بأني أريد أن أحج عنك فيأذن له في ذلك، لا بد من إذنه الحي. نعم.
وإن ضاق ماله حج عنه حج عنه من حيث بلغ، وإن مات في الطريق.
ثم يقول المصنف لو قدر أن هذا الذي مات وكان الحج واجبا عليه ونظر في ماله وجد أن ماله قليل لا يمكن أن يحج عنه من نفس بلده، كأن يكون مثلا هذا المتوفى في مصر وتكاليف الحج من مصر يكلف مثلا 10,000 جنيه وليس عنده هذا المبلغ، ما عنده إلا نصف هذا المبلغ، هذا نصف المبلغ يمكن أن يحج عنه شخص من المدينة ونحو ذلك يكون أقرب إلى مأذان، فإنه في هذا الحال يحج عنه من حيث أمكن، من حيث أمكن. أو ربما أن الحاج يخرج من بلده للحج أو للعمرة ثم يموت في أثناء الطريق، فإنه في المكان الذي توفي فيه يحج ويعتمر عنه، من نفس المكان الذي توفي فيه ينظر شخصا من أهل ذلك المكان وذلك البلد ويعطى مالا من أجل أن يحج ويعتمر عن هذا الذي قد توفي.
وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. باب المواقيت.
لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على بيان وجوب الحج والعمرة وبيان شروط ذلك ومتى يجب وحكم من كان قادرا على الحج بماله ولم يكن قادرا بنفسه، وكذلك حكم من مات ولم يحج ولم يعتمر وكان قادرا على ذلك، وبين رحمه الله حكم ذلك بالتفصيل كما سبق في الدروس الماضية، الآن يبين المصنف رحمه الله المواقيت، لأنه يفترض أن شخصاً الآن عرف هذه الأحكام وعرف أن الحج الآن قد وجب عليه وأن شروط الحج قد توفرت فيه، فهو الآن قد خرج إلى بلده يريد الحج أو يريد العمرة. فأول ما يجب أن يعرفه هذا المواقيت، والمواقيت على نوعين، هناك مواقيت زمانية للحج والعمرة وهناك مواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية للحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، بهذا قال ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه. وأما المواقيت الزمانية للعمرة فالعام كله وقت لها، العمرة لا تكره في أي وقت، لا تحرم في أي وقت، فيجوز للإنسان أن يعتمر في أي وقت في السنة وفي أي يوم في السنة. أما الحج فهذه أشهرها، هذه المواقيت الزمنية. وهناك مواقيت مكانية، هذه المواقيت المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، وبين أنه لا يجوز لمن توجه إلى مكة بقصد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يعتمر. وهذه المواقيت على من جميع الجهات، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في خمسة مواضع، من أي جهة يأتيها الإنسان فإنه يجب على أن يحرم من ذلك الميقات، من ذلك الميقات أو من حذوه إن لم يمر به نفسه، فإنه يحرم من حذوه، ولا يجوز أن يتجاوز الميقات وهو مريد للنسك. نعم.
باب بالتنوين، أي هذا باب المواقيت، جمع ميقات، وهو لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمانها.
نعم، يقول المواقيت، المواقيت جمع مفردها ميقات، والميقات في اللغة يدل على إيش؟ معناه الحد، ولذلك سميت أوقات الصلاة مواقيت الصلاة، يعني حدودها وأوقاتها. فكذلك مواقيت الحج والعمرة من المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فكلمة ميقات تدل على إيش؟ على الحد، حد الشيء، فلذلك هذا يسمى ميقات، يعني حد لا يجوز أن يتجاوز هذا الحد إلا وهو محرم. وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمنها، هذا موضع العبادة كالمواقيت هذه المكانية، هذه مواضع، وأما زمانها فكأوقات الصلاة ووقت الحج ووقت العمرة. فهو في الاصطلاح الميقات في الاصطلاح موضع العبادة وزمنها. نعم.
ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو ستة أميال أو سبعة.
ثم قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت للأمة وبينها عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريقها أن ميقاتهم ذو الحليفة. ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر ينبت في ذلك الموضع، سمي به ذلك الوادي المبارك وهو وادي العقيق، هو ذو الحليفة، سمي ذو الحليفة لأنه ينبت فيه شجر يقال له الحلفة، وحليفة تصغير حلفة. فهذا هو وادي، والمواقيت كلها أودية، المواقيت كلها أودية. وهذه من حكمة الله تعالى أن جعل المواقيت كلها أودية. لماذا؟ لأن الوادي لا يتغير، ثابت في مكانه، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الوادي يمتد امتدادا طويلا، فإذا مر مع أي جهة من جهات أحرم، بخلاف غيره مثلا مثل المواضع كالجبل يكون محصورا في مكان واحد، بخلاف الوادي الغالب أن هذه الأودية تمتد إما شرقا وغربا أو شمالا وجنوبا. فلذلك حدد النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت، وبين بعض أهل العلم أن جميع هذه المواقيت أن جميعها أودية. فذو الحليفة وادي، وهو وادي العقيق، وهو وادي المبارك. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من لما حج الوداع. نعم.
وهي أبعد المواقيت من مكة،
وهي الآن تسمى أبيار علي، وصارت اليوم حي من أحياء المدينة، هي اليوم حي من أحياء المدينة، ويسميها الناس اليوم أبيار علي، ويزعمون أن علي قد قاتل الجن فيها، ولكن هذا زعم باطل. بين العلماء رحمه الله أن هذا زعم باطل، قالوا وإن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه أجل وأكرم وأعز من أن تقف الجن لقتاله، فالجن تخاف منه رضي الله عنه وأرضاه، ولا يمكن أن تقف أمامه رضي الله عنه. فهذا زعم باطل، وهذه دعوة باطلة. نعم.
بينها وبين مكة 10
أيام، بينها وبين المدينة 6 أميال، يعني قريبة المدينة، يعني في ذلك الوقت زمن، لكن اليوم صارت حي من أحياء المدينة كما لا يخفى. نعم. وهي أبعد المواقيت من مكة، هي أبعد المواقيت من مكة، وأقرب المواقيت من مكة قرن المنازل، قرن المنازل هو أقرب المواقيت من مكة، وهو ميقات أهل نجد. أما المدينة فميقاتها أبعد المواقيت، بينه وبين مكة 10 أيام أو 9 أيام، هذا بسير الإبل والأقدام، لكن اليوم لا يخفاكم. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
نعم. وأما ميقات أهل الشام ومصر والمغرب فميقاتهم الجحفة. الجحفة هذه بلدة قرب رابغ، ورابغ أشهر منها، ورابغ اليوم تبعد عن مكة 200 كيلو، تبعد 200 كيلو عن مكة، والجحفة هذه قرية أبعد من مكة بالنسبة عن رابغ، فأقرب إلى مكة، الجحفة أقرب إلى مكة من رابغ، فهي ولذلك الذي يحرم من رابغ يكون محرما قبيل الميقات بشيء يسير. والجحفة هذه تسمى جحفة، قالوا لأنها كانت قرية قديمة جحفها السيل، في أعنى أن السيل أزالها عن مكانها. نعم.
بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ.
نعم.
بينها وبين مكة 3 مراحل، ثلاث مراحل.
نعم. يقول بينها وبين مكة 3 مراحل، وقوله 3 مراحل هذا محل نظر، والصحيح أن بينها وبين مكة 5 مراحل. المرحلة هي مسيرة يوم بسير الإبل والأقدام، وهي على وجه التقريب قرابة 40 كيلو على وجه التقريب، أو أقل من هذا بشيء يسير، أو 37 كيلو أو 38، في هذا الحدود. ومن المعلوم أن رابغ 200 كيلو عن مكة، فلذلك هي 5 مراحل. وأما قول المصنف هنا 3 مراحل هذا محل نظر، ويدل عليه أنه ذكر أن ذو الحليفة عن مكة في 10 أيام، يعني 10 مراحل، ورابغ على النصف تقريبا، على النصف في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، فكيف تكون على 3 مراحل؟ ولذلك القول بأنها 5 مراحل هذا هو القول المطابق للواقع، هو القول الموافق والمطابق للواقع أنها على 5 مراحل. نعم.
وميقات أهل اليمن يلملم.
نعم. وميقات أهل اليمن يلملم، وهو المسمى اليوم بالسعدية، وهو على قرابة 100 كيلو عن مكة، يبعد عن مكة على وجه التقريب 100 كيلو، ويسمى اليوم بالسعدية. نعم.
بينه وبين مكة ليلتان.
نعم. هو حوالي 100 كيلو أو 90 كيلو. نعم.
وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء.
قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة 70 كيلو فقط على يوم وليلة من مكة. نعم.
ويقال له قرن المنازل. ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة، وميقات أهل وميقات أهل المشرق.
هذا الوادي وادي محرم اللي يسميه اللي على طريق الهدى، هو نفسه وادي السيد. ولذا قرن المنازل هو وادي يعرف الآن عند الناس بوادي السيد، قرن الثعالب وقرن المنازل يسمى عند الناس اليوم بوادي السيد، وهو واد واحد، وهو وادي محرم الذي على طريق الهدى، هو كل هذا واد واحد، هو امتداد لذلك الوادي، كله واد واحد، وادي محرم ووادي السيل هو واد واحد. نعم.
وميقات أهل المشرق أي العراق وخرسان ذات عرق وخراسان ذات عرق.
نعم. وأما أهل المشرق، أما أهل المشرق فميقاتهم ذات عرق، ذات عرق، وهي على طريق اليمنية الذي يذهب إلى الطائف من طريق السيل، فإذا وصل اليمنية فإنه يتجه شمالا شرقا، يعني على امتداد الخط، ما ينحرف مع الخط ذات اليمين المؤدي إلى السير الكبير، لا، بل يتجه ناحية وجهه في الشمال الشرقي، يأخذ في الشمال الشرقي، بخلاف قرن المنازل فإنه يأخذ ذات الشرق أكثر، يأخذ ذات الشرق أكثر. أما ذات عرق فإنه إذا وصل اليمنية يستمر على امتداد الطريق، وهناك ذات عرق، ويسميها الناس اليوم الضريبة، سمريع الضريبة، لكن اليوم ليس عليها خط مزفلت، ولذلك لا يعرفها الناس ولا يحرمون منها، لكن في السابق على طريق الإبل وطريق أيضا السيارات، أول ما ظهرت السيارات وقبل هذه الخطوط المزفلتة، كان حجاج العراق وحجاج نجد أيضا يأتون معها، ولذلك أهل العراق كانوا يأتون معها، ولذلك سألوا عمر رضي الله عنه لما بلغهم أن النبي حدد قرن المنازل لأهل المشرق ولأهل نجد، فكانوا إذا أرادوا أن يحرموا ولم يكونوا يعرفون أن ليع الضريبة اللي هو ذات عرق أنه ميقات، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا له إن قرن جور عن طريقنا، يعني أنه ليس على طريقنا، يحتاجون إذا جاءوا من العراق أن يأخذوا ذات اليسار ويذهبون إلى قرن المنازل ثم يعودون حتى يحرموا منه، فقالوا إنه جور عن طريق، يعني بعيد عن طريق، يعني على يسارهم إذا جاءوا من العراق ويكون بعيدا عنهم، فمن أين نحرم؟ يسألون عمر رضي الله عنه، فقال إن عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، ثم حدد لهم ذات عرق، قال إن الذي يحاذي ذات عرق على وجه التقريب هو ذات اللي يحادي قرن المنازل ذات عرق. يقول أهل العلم ولم يكن قد بلغ عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل المشرق، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المشرق ذات عرق، فثبت هذا الميقات بالنص من النبي عليه الصلاة والسلام وباجتهاد أيضا من عمر، فوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه النص من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بغريب، فعمر رضي الله عنه وافق الأثر ووافق النص في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
منزل معروف سمي به لأن فيه عرق عرقا،
أي سمي ذات عرق لأن فيه عرق، وهو الجبل، جبل صغير، لكن قبيل هذا الجبل وادي، هناك يسمى وادي العقيق، يسمى وادي العقيق. نعم.
وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.
نعم.
وهي أي هذه المواقيت
حماية
لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم، أي من غير أهلها، ومن منزله دونها يحرم، ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة.
ثم يبين المصنف رحمه الله أن هذه المواقيت لأهلها الذين وقتها لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولغيرهم ممن مر عليها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فمن مر مع هذه مع الميقات فإنه يحرم منه، سواء كان من أهل هذه المواقيت أو ميقاته ميقات آخر، كما مثلا لو مر رجل من أهل نجد مر مع المدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة، يعني يقال اذهب إلى قرن المنازل وأحرم منه، وكذلك أهل مصر والمغرب إذا والجوع والشام نحوهم إذا مروا مع المدينة فإنهم فالأولى أن يحرموا من إيش؟ من ذو الحليفة، ولا يؤخرون إلى إحرامهم إلى الجحفة، فالراجح من قولي أهل العلم هذا أولى وأحوط، وإلا اختلف العلماء رحمه الله في مثل هذه المسألة في أهل مصر والشام والجحفة إذا مروا مع المدينة هل يحرموا من أبيار علي لذو الحليفة أم لهم أن يؤخروا إلى الجحفة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال لهم أن يؤخروا لأن ميقاتهم الأصلي هو الجحفة وهم سيمرون عليها فيؤخرون، أما غيرهم من لم ليسوا من أهل هذا الميقات فلا. ومنهم من قال لا، إن من مر مع الميقات بالحليفة يجب أن يحرم منه فيأخذ حكم أهل المدينة، ولعل هذا هو الأولى وهو الأرجح إن شاء الله وهو الأحفظ، لأنهم إذا مروا معه يأخذون حكم أهل المدينة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فدل ذلك على أن من مر مع الميقات فإنه يجب أن يحرم منه إذا كان مريدا للنسك، سواء كان من أهل ذلك الميقات أو لم يكن من أهل ذلك الميقات. نعم.
ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة.
ثم يبين المصنف رحمه الله حكم من كان بلده دون هذه المواقيت، يعني بلده واقعا بين هذه المواقيت وبين مكة، من أين يحرم؟ يحرم من نفس بلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فمن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فيحرم أحدهم من نفس بلده، من نفس بلده. فمثل أهل جدة يحرمون من جدة، وأهل خليص وعسفان ونحو ذلك يحرمون منها ونحو ذلك، وأهل اليمنية يحرمون منها ونحو ذلك. نعم.
ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام.
ثم
إذا
يبين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم المكلف يعني البالغ العاقل لا يحل له أن يتجاوز الميقات وهو غير محرم، وهو غير محرم إذا أراد دخول مكة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام. نعم.
إذا أراد دخول مكة،
إذا أراد دخول مكة، ومفهوم هذا أنه إذا أراد دخول مكة يجب على أن يحرم، فإن كان في وقت الحج فيحرم بأحد الأمساك الثلاثة الآتي إن شاء الله بيانها، وإن كان في غير أشهر الحج فإنه يحرم بالعمرة. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن من أراد دخول مكة يجب مطلقا يجب عليه أن يحرم، سواء أراد النسك أو لم يريد النسك، لأن عند الحنابلة ومن ذهب إلى ما ذهبوا إليه عندهم أنه لا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها إلا وهو محرم، تعظيما لهذا البيت وتشريفا وتكريما له، فمن تعظيم بيت الله ألا يدخله إلا وهو محرم، سواء أراد الإحرام أو لم يرد لا بد أن يحرم. والقول الآخر في المذهب وهو مذهب الشافعي أنه لا يجب الإحرام إلا لمن أراد النسك، إلا لمن أراد النسك، أما من لم يرد النسك فإنه يجوز أن يتجاوز هذا الميقات ولو لم يحرم، كمن جاء إلى مكة بقصد العمل ما أراد النسك ولم يرد ولم يخطر على بال النسك ولا يريد أن يعتمر مثلا، فلا يجب عليه أن يحرم، لكن من أراد النسك كمن جاء بقصد النسك أو جاء أيضا بقصد العمل وأيضا نوى النسك فهذا لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، هذا هو مذهب الشافعي، ولعل ما ذهب إليه الشافعي أولى وأرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك بمفهومه على أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، والعلم عند الله. نعم.
أو أراد نسكا أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته، إلا لقتال مباح أو
خوف. فعندهم لا يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم سواء أراد نسك أو لم يرد، ولا استثنى من هذا إلا مثلا من دخل لقتال مباح. ومن المعلوم أنه لا يجوز القتال في الحرم، ولا يجوز، هذا من أعظم المحرمات. لكن لو كان ظهر بغاة ونحو ذلك فإنهم يقاتلون من أجل صدهم ودفع أذاهم، فإن اضطر إلى القتال في مكة بسبب بغاة ظهروا في مكة مثلا فإنه يباح القتال لذلك، وإلا لا يجوز القتال. الله عز النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى حرم تنفير الصيد، الصيد لا يجوز أن تنفره، لو وقع على ثوبك لا يجوز أن تنفره حتى يطير، ولو وقع على فراشك لا يجوز أن تنفره، بل ولا يجوز أن تكسر الشوك ولا أن تقطع الشجر ولا أن تحش الحشيش في مكة. مكة حرمتها عند الله عظيمة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يعرف قدر مكة وأن يعظمها غاية التعظيم في نفسه. هذه الأمور مباحة في غير الحرم، لكنها في الحرم محرمة. الشوك مع ما فيه من أذى وضرر على الناس، ومع ذلك حرم الله تعالى قطعه وعضه. والشجر لا يجوز أن تقطع، الشجرة التي أنبتها الله من غير وأما أن يحش لها ويقطع كل ذلك لا يجوز. وفي هذا تنبيه عظيم على حرمة المسلمين فيها وحرمة إخوان المرأة المؤمنين، إخوانك المؤمنين حرمتهم عظيمة في هذا المكان. إذا كان الشوك لا يجوز كسره، والشجر لا يجوز قطعه، والصيد لا يجوز تنفيره، هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم حرمة المسلم. فعلينا أن نتقي الله تعالى في هذا البلد، فإن الذنب عظيم في مكة، الحسنات فيها مضاعفة، والسيئات فيها عظيمة. فالذنب في مكة ليس كالذنب في غيره، لأن المعصية تعظم في بلد وفي زمن فاضل، وهناك بلد أعظم من هذا البلد، وهناك مكان أشرف من هذا المكان. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من إلحاق الأذى والضرر بإخوانه المسلمين أو ارتكاب الذنوب والمعاصي في هذا البلد. الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني مجرد الإرادة، يعني وهو العزم المؤكد إذا عزم الإنسان وصمم على ارتكاب معصية أو إذا أحد من عباد الله، فإن الله تعالى يعاجله بالعقوبة بمجرد الهم، يعاقبه الله بمجرد همه ويحاسبه الله تعالى عليه. أما في غير مكة فلا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم مكة وحرمتها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله تعالى قد أذن لنبيه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم يأذن لكم. فالله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يقاتل فيها من أجل أن يطهرها من المشركين عليه الصلاة. أما غيره فلا يجوز أن يقاتل فيها. فليحذر المسلم من الذنوب والمعاصي والاعتداء على عباد الله بأي نوع من الاعتداءات، اعتداء على الأنفس أو على المحارم وعلى الأعراض أو على الأموال. فالذنب في مكة عظيم والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يستشعر على الدوام عظم هذا الحرم ومكانة هذا البيت ومكانة هذا المكان المبارك في نفسه. فإذا استشعر ذلك عظم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم.
إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه.
إيه، يقول إلا إنسان يتكرر دخوله إلى مكة فهذا لا يجب عليه أن يحرم كل ما دخل، مثل أصحاب التكاسي اليوم ونحو ذلك وأصحاب النقل الذي يتكرر دخولهم كل يوم يذهبون ويأتون، هذا يشق عليهم أن يحرموا كل يوم، فهذا يسقط عنهم الإحرام وجوبه. نعم.
فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه.
ثم يبين أنه إذا تجاوز الميقات ولم يحرم أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، يجب أن يرجع ويحرم الميقات ولا شيء عليه. لكن لو أنه بعدما تجاوز الميقات أحرم، ففي هذه الحالة يجب عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات. ومن ترك واجبا من واجبات النسك من حج أو عمرة فإن عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما، يعني فليذبح دما يتصدق به على الفقراء والمساكين في مكة. نعم.
إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
يقول المصنف: يجب عليه أي إذا لم يحرم من الميقات وتجاوز أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، إلا إذا خشي أن الحج يفوته مثلا لو رجع إلى الميقات، أو يخشى على نفسه بأنه سيرجع وحده ولا يرجع معه أحد ويخشى، يكون في خوف نحو ذلك، قال يجوز أن يحرم من مكانه ولكن عليه دم، ولكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو واجب. نعم.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم.
فعليه دم. نعم.
رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لا؟
يقول إذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإنه يلزمه دم حتى ولو رجع إلى الميقات، لأن رجوعه إلى الميقات بعد الإحرام لا أثر له ولا فائدة منه، المهم أن يرجع قبل الإحرام. لكن إذا رجع للميقات بعد الإحرام فإنه لا أثر لرجوعه. نعم.
وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه.
يقول وإن جاوز الميقات وهو غير مكلف يعني وغير ناون للإحرام أيضا، لكنه قيد المكلف بماذا؟ ليش؟ لأن المكلف لا يجب عليه أن يحرم، لأنه في السابق لا يجوز لمسلم مكلف أن يتجاوز الميقات، لأن المكلف هو البالغ العاقل، هو الذي مخاطب بالشرع وهو الذي يجب عليه القيام بالواجبات الشرعية. أما الصغير نحو ذلك فلا، غير مخاطب، لكن الصغير إذا أراد أن يحرم فإنه أيضا يأخذ حكم إيش المكلف، في أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فليتنبه لهذا. فقال المصنف إن جاوز غير مكلف يعني وغير ناون أيضا للإحرام، فإن تجاوزه وهو غير مكلف لكنه قد نوى الإحرام فإنه يأخذ حكم إيش المكلف، في أن عليه دم. لكن لو تجاوزه وهو غير مكلف أو غير ناوي للنسك أيضا على القول الآخر بأنه لا يجب، فإنه يحرم من موضعه ولا دم عليه. نعم.
ومن حج من مكة أي أراد الإحرام بالحج وهو بمكة،
ثم بعد ذلك يبين ميقات أهل مكة للحج والعمرة من أين، لما بين مواقيت جميع الناس بين وجميع البلدان، إن كانوا خارج هذه المواقيت فإنهم يحرمون من هذه المواقيت إذا مروا بها، ومن كان دون هذه المواقيت يعني بين هذه المواقيت ومكة يحرمون من بلدانهم، يحرمون من بلدانهم. طيب بقي أهل مكة من أين يحرمون بالحج وبالعمرة؟ أهل مكة يحرمون بالحج منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما موقت المواقيت قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، فدل ذلك على أن أهل مكة يحرمون منها، ولكن هذا في الحج فقط. أما في العمرة فيجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل، أن يخرجوا إلى إيش؟ إلى أدنى الحل، يخرجوا خارج الحرم ويحرموا من أدنى الحل. لكن اختلف العلماء رحمه الله أي أدنى الحل أفضل، فذهب الحنابلة إلى أن الأفضل هو العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسمونها الناس العمرة يعني التنعيم، أن الأفضل هو التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تحرم من التنعيم. وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن نحرم من الجعرانة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها بعد غزوة حنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من غزوة حنين، وحنين هذا موضع بين مكة والطائف على قرابة حوالي 30 كيلو عن مكة، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من غزوة حنين جمع الغنائم ومكث عليه الصلاة والسلام وأقام في الجعرانة، وهناك قسم الغنائم على الصحابة، وجعرانة من الحل وليست في الحرم، لكنها قريبة من الحرام، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قسم الغنائم وانتهى من جميع الأمور المتعلقة بالغزوة وأراد الدخول مكة أحرم عليه الصلاة والسلام منها، فمن هنا أخذ الشافعية أفضلية الإحرام من الجعرانة، وقالوا إن الجعرانة أحرم منها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يقال جوابا على هذا إن النبي ما خرج من مكة للجعرانة من أجل أن يحرم منها، لكنه جاءها عرضا من غير قصد، وأما عائشة فالنبي أمرها قصدا أن تذهب إلى التنعيم، فدل ذلك على أن التنعيم أفضل في الإحرام للعمرة من غيره من سائر أنحاء الحل. ولكن لو أحرم من أي جهة، كان يحرم مثلا من عرفة أو يحرم من جهة اليمن من أدنى الحل، فإن ذلك جائز ولا بأس، ولا يجب أن يخرج إلى التنعيم، ليس بواجب، هذا ليس بواجب. نعم.
سواء كان من أهل مكة أو لا،
كان يعني من أهل مكة أو لم يكن من أهل مكة، يعني الإحرام بالحج يكون من مكة سواء كان من أهلها أو حتى من غير أهلها، كمن جاء إلى مكة متمتعا وحل من عمرته فإن حكمه حكم أهل مكة، فيحرم بالعمرة من إيه؟ بالحج من إيه؟ من موضعه بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أمر الصحابة أن يهلوا بالحج من محلهم الذي يقاموا فيه وهو في الأبطح. النبي عليه الصلاة والسلام أقام في الأبطح ويسمى المحصب وهو بعد الحجون اليوم، يعني أقرب ما يكون له قرب مكان البلدية اليوم، الذي من أهل مكة يعرفون موضعه. النبي أقام في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام قبل الحج، أقام فيه 4 أيام، وكذلك أقام فيه بعدما نزل من منى، بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجلس فيه ليلة. ذلك المكان يسمى المحصب ويسمى الأبطار. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يهلوا بالحج من ذلك الموضع، فدل ذلك على أن الإهلال بالحج يكون من مكة لأهل مكة ولمن جاء أيضا إليها من غير أهلها. نعم. أما الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، سواء كان لأهل مكة أو لغيرهم أيضا ممن جاءوا إليها وأرادوا أن يعتمروا، لأن عائشة من أهل المدينة وأمرها النبي أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من نعم.
أحرم بالحج منها أي من أي موضع شاء من الحرم، ويصح من الحل ولا دم عليه.
فيقول يحرم بالحج من الحرم من سكنه، لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما في العمرة فلما كان المعتمر أعماله ليس فيها خروج عن الحرم كان الميقات من أين؟ من أدنى الحل، من أجل أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم تعظيما لهذا البيت وتكريما وتشريفا له، ألا يدخله إلا وهو محرم. ولكن في الحج لما كان الحاج سيخرج إلى عرفة، وكان الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وعرفة من الحل وليست من الحرم، لذلك شرع له أن يحرم من مكة. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع في إحرامه بين إيش؟ بين الحل وبين الحرام.
وعمرته إذا أراد،
قال ويصح من الحل ولا دم عليه. قوله ويصح من الحل يعني لو أخر الإنسان إحرامه ولا أحرم من مكة، ما أحرم إلا من عرفة، أجو من أهل مكة أو من جاء إليها، قال لا أريد أن أحرم من مكة بالحج، أنا أريد أن أذهب إلى عرفة وأرتاح ثم أحرم منها بعد الظهر أو بعد العصر أو في الضحى ونحو ذلك، فهل يصح؟ نعم يصح ولا دم عليه. فقوله يصح ولا دم عليه، قوله ولا دم عليه إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء قالوا يجب أن يحرم من كان بمكة، يجب عليه أن يحرم منها ولا يجوز أن يحرم من الحل، فإذا أحرم من الحل ترك الميقات فيلزمه دم، وهذا قول في المذهب، ولكن الراجح أنه لا يلزمه إن شاء الله، وإحرامه منها جائز، لأنه في هذه الحالة إذا أحرم من عرفة يجمع في إحرامه بين الحل وبين الحرام. واضح؟
نعم. وعمرته أي إذا أراد من بمكة العمرة وجب عليه أن يحرم بها من الحل ويصح من مكة وعليه دم.
إيه؟ ثم بين أن عمرة أن الميقات بالنسبة للعمرة لمن كان لأهل مكة ومن في حكمهم أنهم يحرمون من أدنى الحل كما تقدم الكلام عليه، ولكن لو أحرم من مكة ما خرج إلى الحل فهل تصح هذه العمرة؟ نعم تصح، ولكن يلزمه دم. لماذا؟ لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا من واجبات العمرة، ومن ترك واجبا من واجبات العمرة فعليه دم، من ترك واجبا فعليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فليهرق دما. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة.
إيه لما بين المصنف رحمه الله المواقيت المكانية وأوضحها بالتفصيل رحمه الله وبين ما يتعلق بها من أحكام، الآن يبين لنا رحمه الله المواقيت الزمانية للحج والعمرة. فالمواقيت الزمانية للحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. نعم.
وعشر من ذي الحجة.
وبعض الصحابة كابن عمر قال هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن حملوا بعض الصحابة يعني قولوا هذا على أنه أراد بعض الحجة، بعض الحجة، فإنه أحيانا يطلق الكل ويراد به البعض. نعم.
منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر.
نعم، منها يوم النحر، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر اختلف العلماء فيه، هل يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة لأن الحج عرفة، أو يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو يوم النحر؟ ولعل الراجح والصحيح إن شاء الله أنه يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري: يوم النحر يوم الحج الأكبر. وهذا نص في المسألة، وهذا نص في المسألة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند البخاري: يوم النحر يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه من أعمال الحج ما لا يوجد في سواه من أيام الحج، إذ فيه رمي العقبة، وفيه الطواف، طواف الحج، طواف الإفاضة وهو ركن، وفيه سعي الحج وهو ركن، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر، كل هذه الأعمال في ذلك اليوم، غيره من الأيام لا يكون فيه من أعمال ما يكون في ذلك اليوم، ولذلك سمي هو يوم الحج الأكبر، فهو عيد الحاج، وهو عيد لغير، وهو ذلك اليوم هو يوم العيد بالنسبة لغير الحجاج. نعم.
ويكره إحرام بنسك قبل ميقات.
ويكره إحرام بنسك قبل الميقات. يبين المصنف رحمه الله أنه يكره للإنسان إذا أراد المجيء إلى مكة للنسك أن يحرم قبل الميقات، والمراد يعني بالإحرام هو النية النسك، وليس المراد لبس ثياب الإحرام، وإلا لو تهيأ الإنسان ولبس ثياب الإحرام مثلا من بلده أو من حين يركب الطائرة من أجل أن يتهيأ للإحرام إذا وصل الميقات فهذا لا بأس به. المراد بالإحرام هو أن ينوي الآن أنه دخل في النسك، وليس المراد بالإحرام لبس ثياب الإحرام كما سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. لكن لو لبس ثياب الإحرام قبل فإنه لبس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ثياب الإحرام في المدينة عليه الصلاة والسلام، صلى في المدينة الظهر عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة، ولبس ثياب الإحرام عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى ذي الحليفة وجلس فيها عليه الصلاة والسلام يوم كاملا، صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، فلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أحرم، يعني لبى، وإلا ثياب الإحرام لبسها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، لكنه لم يحرم، يعني لم يلبي ويدخل في النسك إلا في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. فلذلك يكره للإنسان أن يحرم ويلبي بالنسك قبل أن يصل إلى الميقات. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة رحمه الله، وقال: إني أريد أن أحرم من المدينة. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال: إن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، يعني يخشى علي أن يقع في نفسه أنه فعل فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وقع هذا في قلب أحد لهلك. هل يمكن لأحد أن يفعل فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله على السنة وعلى التمسك بها وعلى عنايتهم بها وعلى تحذيرهم ومخالفتها. فهذا الذي ينبغي لكل مسلم، أن يحرص على السنة وأن يتمسك بها، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وينعقد. ويكره إحرام بحج،
يقول ينعقد، لو أحرم قبل الميقات فإنه ينعقد، ومثل هذا قد يحتاج إليه الإنسان احتياطا، كمن يأتي بالطائرة مثلا، ومثلا أهل الطائرة المسؤولين في الطائرة مثلا لا ينبهونه على الميقات، فأراد من حين يركب الطائرة من بلده أو بعد ما تقلع قليلا أراد أن يحرم خشية إيش؟ أن يتجاوز الميقات، لأن الطائرة في لحظات تتجاوز الميقات، فأراد احتياطا أن يحرم لأنه لا يمكن له أن يعرف الميقات إذا وصله على الطائرة، فأراد أن يحرم احتياطا. في مثل هذه الحالة لا بأس به ولا يكره. لماذا؟ لأن هذا فعله احتياطا حتى لا يتجاوز الميقات وهو غير محرم. ولكن إذا كان سينبه في الطائرة ويبين لهم أنهم سيصلون إلى الميقات عن قريب، كما ينبه في بعض الطيران وفي أيام المواسم ينبه في الطائرات على قبل الوصول مثلا بعشر دقائق أو ربع دقائق أو ربع ساعة، يقال سيصل إلى الميقات مثلا بعشر دقائق أو ربع ساعة، هذا الأولى أنه ينتظر يتهيأ يعني بلبس ثياب الإحرام، لكن لا ينوي ويلبي إلا إذا قيله الآن نحن قد حاذينا الميقات، تلبي ويكون قد تهيأ قبل ذلك. نعم.
ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة.
نعم، كما يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره المذكورة، يعني يكره للإنسان أن يحرم بالحج مثلا في رمضان أو في شعبان، يكره أن يحرم، لأنه إذا أحرم بالحج في ذلك الوقت سيبقى على إحرامه من رمضان أو من شعبان، يبقى على إحرامه الحج، هذا يكره، هذه فترة طويلة، ولأن هذا غير مشروع. نعم.
وينعقد الإحرام.
ويصح لو فعل هذا. نعم.
باب الإحرام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه. اقرأ الأسئلة إن كان الشيء اللي واضح منها.
فضيلة الشيخ، من جاء في مكة لأجل طلب العلم أو جاء لأجل طلب الرزق وجلس مدة يعني ثلاث سنوات أو سنة، هل يعتبر من أهل مكة؟ ليس عليه هدي إن اعتمر من الشهر من شهر الحج.
نعم، الله أن هذا إن شاء الله أنه حكم أهل مكة ما دام نوى الإقامة بهذا. نعم.
مات أبي وأنا أريد أن أحج عنه، فما الكيفية؟
هذا رئيس السائل مثلا يقول إن أباه قد مات وهو يريد أن يحج عنه. أولا هذا يجب عليه أن يحج عن نفسه، فإن كان قد حج عن نفسه فإنه بعد ذلك يحج عن أبيه، فأولا يقدم الحج عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن أبيه، وإذا أراد أن يحرم ويلبي ويقول لبيك حجا عن أبيه، ثم يفعل سائر المناسك على الصفة المشروعة كما سيأتي بيانها إن شاء الله في الدروس القادمة.
أنا مقيم في مكة وجاءت زوجتي للحج، فهل يجوز لي دخولا بها قبل أداء مناسك الحج؟
هذا يسأل يقول أنه مقيم في مكة، يعني أنه حلال، وزوجته تريد أن تأتي للحج، فهل يجوز له إتيان زوجته قبل الحج؟ نعم، إذا كانت زوجته جاءت متمتعة، فإذا انتهت من عمرتها وحلت بأن طافت وسعت وقصرت، فإنه يباح له إتيان زوجته، لأن المحرم هو الإتيان في حال الإحرام، أما بعد الانتهاء من الإحرام وبعد التحلل من العمرة وبعد التحلل الثاني في الحج، فإنه يجوز للإنسان أن يأتي أهله. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحلوا من عمرتهم وأصبحوا حلالا جاءوا نسائهم، كما ثبت ذلك عنهم رضي الله عنهم. نعم.
والدي مريض بالضغط المرتفع على الدوام، ومريض برجليه ولا يستطيع المشي لمسافة طويلة، وهو من بلاد بعيدة، وجئت أنا لعمرة رمضان ومكثت حتى الحج، وأريد أن أحج عن والدي ولم أستأذنه لبعد المسافة ولم يكن لدينا تلفون، هل يجوز أم لا؟
لا، ما يجوز أن يحج عن أبيه إلا بعد إذنه، ولكن الوقت متسع، بإمكانه أنه يستأذنه الآن بأن يتصل به في بلده أو بشخص يذهب إليه ويخبره حتى ينوي والده ويوكله، فلا بد من إذن الحي، والآن الوقت عنده متسع لو أراد. نعم، إن لم يكن عند والده هاتف بإمكانه يكلم شخصا عنده هاتف، يذهب إلى والده ويخبره بأن ابنك يريد أن يحج عنك، فبعد ذلك حتى ينوي والده ويوكله في ذلك. نعم.
أنا جئت من القصيم للعمرة وسوف أرجع وآتي في الحج، فهل يعتبر هذا تمتع بالعمرة إلى الحج؟
نعم، هذا يسأل ويقول بأنه الآن جاء إلى مكة للعمرة، وسيعود إلى بلده وسيأتي للحج في عند في شهر ذي الحجة، سيأتي للحج عند قرب الحج، فهل يعتبر متمتعا؟ لا، هذا لا يعتبر متمتعا، لا يعتبر متمتعا، لأنه قطع التمتع بسفره بين عمرته وبين حجه، لكنه إذا جاء محرما بالحج فقط، لكن لو جاء في شهر ذي الحجة محرما بعمرة وجاء متمتعا فإنه يلزمه الدم ويكون متمتعا، لكنه إذا لم يأتي إلا بالحج فقط، بمعنى إذا جاء في شهر ذي الحجة لم يحرم إلا بالحج فقط، فإنه يعتبر مفردا ولا دم عليه، لأنه قطع تمتعه بسفره، لأن من شروط وجوب الدم ألا يسافر بين العمرة وبين الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
حضرت للعمل بالسعودية ونزلت بجدة وجلست أسبوعا، ثم حضرت لمكة أيضا للعمل منذ 4 أيام، وناوي أعمال العمرة، فهل أحرم من المنزل أم يوجد ميقات معين؟
إذا دخلها ولم يكن قد نوى عمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه، يكون حكمه حكم أهل مكة، يخرج إلى التنعيم ويحرم منها، ولكن إذا كان ناويا للعمرة فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. نعم.
طلب مني صاحب لي أن أعطيه مبلغا مالي، وهو يريد السفر إلى الخارج، إلى خارج البلاد لأجل استثماره في عمل تجاري وليس بنية القرض، وبعد عودته أعاد إلي المبلغ مع فائدة، أي زيادة في المبلغ، فهل تحل هذه الفائدة؟
إذا كان أعطاه هذا الرجل يقول بأنه أعطى شخصا مالا من أجل أن يستثمره في التجارة، ثم إنه أعاد إليه حقه وزيادة، يقول فهل يجوز لي هذه الزيادة؟ فهل تجوز ويجوز لي أخذ هذه الزيادة؟ إن كان أقرضه هذا المال قرضا فلا تجوز، لأن هذا هو عين الربا والعياذ بالله، ولكن كان قد اتفق هو وإياه على أنه يعمل بهذا المال مضاربة بينه وبينه، على أن الربح مثلا بينهما أو لكل منهما نسبة معينة من الربح، فإن هذا جائز، لأن هذا منه المال والآخر منه العمل، فهذا جائز. أما إن كان أقرضه قرضا فإنه لا يجوز أن يأخذ منه زيادة على ما أقرضه، لأن هذا هو عين الربا والعياذ بالله. نعم.
شخص اعتمر في رمضان عن نفسه، وفي شوال اعتمر عن أحد أقاربه متوفي، فماذا يجب عليه مع العلم أنه ينوي أداء فريضة الحج؟
هذا يقول بأنه جاء بعمرة في رمضان ثم جاء بعمرة في شوال ويريد الحج، فهل يكون متمتعا ويلزمه دم؟ إن كان من غير أهل مكة فيلزمه دم، لأنه يكون متمتعا، لأن التمتع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في القعدة أو في الحجة، والحج من نفس العام، فمن جاء بعمرة في أشهر الحج وحج في نفس العام فإنه يكون متمتعا، ومن تمتع فإنه يلزمه دم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.